الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام، أوصيكم ونفسي بإتقان الفرائض، أوصيكم ونفسي بأداء النوافل ما استطعتم. هذه الثلاثة هي تقوى الله تعالى، وهي التي ستسأل عنها بلا ريب، بلا ريب، بين يدي الله تعالى يوم القيامة. فما دام في الأجل فسحة، فالوقت مناسب جدا أن يترك أحدنا الحرام إن علق به، أو أن يعود إلى فرائضه إن كان مقصرا فيها، أو أن يؤدي من النوافل ما استطاع. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. قال ابن عباس: فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم، اللهم إنا نتوب إليك. قال القرطبي المفسر: فروا من معاصيه إلى طاعته. المعاصي موبقات مهلكات، اهربوا بسرعة إلى الطاعة قبل أن تهلككم المعاصي. قال أبو بكر الوراق: فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. قال ذو النون المصري: فروا من الجهل إلى العلم. العاصي جاهل، شارب الخمر جاهل، المرتشي جاهل، المعتدي على أعراض الناس جاهل، لا يعلم أي طريق سلك وما العاقبة التي تنتظره. قال: فروا من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الشكر. قال عمرو بن عثمان: فروا من أنفسكم إلى ربكم، إن النفس لأمارة بالسوء. قال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. أيها الإخوة، قرأت كما قرأتم وسمعت كما سمعتم عن خسوف كلي في الليلة القادمة مساء اليوم، يبدأ عند الساعة 8:15 مساء وينتهي بعد 1 ليلا، وسيتضح الخسوف الكلي عند الساعة 9:15 وما بعدها. فأردت أن أجعل خطبة اليوم بعنوان: خسوف القمر واللجأ إلى الله تعالى. أيها الإخوة، جاءت الآيات التي قرأتها في مطلع الخطبة في سورة الذاريات، بعد أن قص الله تعالى علينا في السورة كيف أهلك قوم لوط بالحجارة أرسلها عليهم من السماء مسومة عند ربك للمسرفين، مكتوب عليها أسماء أصحابها، ف فكان الحجر ينزل في رأس صاحبه باسمه عياذا بالله تعالى. وبعد أن قص الله تعالى كيف أهلك فرعون وملأه بالغرق في البحر، وكيف أهلك عادا بالريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، يعني كالعظام المهترئة، وكيف أهلك ثمود بصاعقة من السماء فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، وكيف أهلك قوم نوح بماء منهمر. ثم وجهت الآيات ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. واللافت أيها الإخوة أن هلاك هؤلاء الأقوام كلهم كان بظواهر يظن أنها طبيعية، بأمطار، نزول المطر يعني ظاهرة طبيعية، لكن كانت أمطارا مغرقة، أو بمياه بحر، مية البحر الناس أصلا بتروح سياحة واصطياف على البحر، في ذلك البحر أغرق فرعون، أو بصاعقة، الصواعق تحدث، لكن جاءت ثمود صاعقة مدوية، أو بريح، والرياح أمر كوني مألوف، لكن لعاد كانت ريحا صرصرا عاتية. بل إن عادا لما رأوا السحاب في السماء فرحوا واستبشروا، يعني الدراسات الفلكية قالت لهم حتنزل أمطار، فالقوم فرحوا واستبشروا وقالوا هذه سحب طبيعية ماطرة فيها سقيا أراضينا، فتجمعوا لها وتحتها، فكان أن نزلت عليهم ريح من بين ذلك السحاب فأهلكتهم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قال ابن عباس أول ما رأوا العارض قاموا فمدوا أيديهم، فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجا من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الريح ما بين السماء والأرض مثل الريش، فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم، فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم، وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال، فكانوا تحت الرمال 7 ليال و8 أيام حسوما، ولهم أنين. ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمتهم في البحر، فهي التي قال الله تعالى فيها تدمر كل شيء بأمر ربها. من أجل هذا أيها الإخوة كنتم ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الله ويضرع إليه ويخاف ويتوب ويستغفر كلما رأى ظاهرة غير مألوفة من ظواهر الكون. كان صلى الله عليه وسلم يخاف أن تكون مهلكة، وإن فسرها له المفسرون بأنها ظواهر طبيعية لا تستدعي خوفا ولا قلقا، لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يخاف. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما عرف في وجهه، غيم في السماء ما فيها شيء، يعني هو عبارة شمس جاءت على البحار تبخر الماء تجمع في السماء شكل سحابا، هلأ ستجتمع الغيوم تنزل أمطار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما عرف في وجهه. قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيت غيما عرف في وجهك الكراهية. قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. في قوم عاد بزمناتهم شافوا السحاب قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا سحاب معترض السماء سينزل علينا الأمطار، فكانت فيه ريح عقيم. وفي رواية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء، يعني سحابة في السماء، أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه. فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري، لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وفي رواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى يوم الريح أو الغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا أمطر سري به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. وفي رواية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه. فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. شاهد يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الله، وأية كبائر ارتكبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخاف؟ بأبي هو وأمي، حاشاه. وأية فرائض قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخاف؟ حاشاه. وأية نوافل تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخاف؟ حاشاه. السالك إلى الله يطير إلى الله بجناحيه الخوف والرجاء، يخاف من ذنب مضى، يخاف من فريضة ضيع، يخاف من كبيرة فعل. في يوم من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، وكانت وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتهم ودعاهم إلى اللجأ إلى الله تعالى والضراعة إليه والتوبة بين يديه والدعاء، وسن لهم صلاة الكسوف والخسوف، وكان إمامهم وأمامهم في الصلاة والضراعة والابتهال. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس. يعني أحيانا الكسوف يستمر ساعة، أحيانا ساعتين، أحيانا أربعة، أحيانا ستة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، في كل ركعة خلافا لما تعلمون من ركوع واحد وسجدتين، ركع في كل ركعة ركوعين وسجودين، وقام قيامين، ثم في الركعة الثانية قيامان وركوعان وسجودان. الله أعلم استغرقت الركعتين ساعتين أو ثلاث ساعات حتى انكشفت الشمس انجلت. فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. يعني افزعوا إلى الله، ما ندري ما ندري، بركي الله عز وجل أمر هالشمس أن تقف فلا تعود، بركي أمر الأرض أن تقف فلا ترجع، بركي أمر أن تقوم الساعة. صلوا وتصدقوا وكبروا. ثم قال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أغير من الله تعالى أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال ابن حجر في فتح الباري: لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء، وخص منها الزنا لأنه أعظمها في ذلك. يا إخوان، العلاقات غير المنضبطة بالشريعة بين الرجال والنساء، الله وكيلكم، تخرب كل الكرة الأرضية. يا شباب، العلاقات مع الفتيات غير المنضبطة بالشرع، الله وكيلك، ستشوه لك حياتك الدنيا والآخرة إن لم يكن توبة. يا أيتها النساء، التواصل مع الرجال غير المشروع فيه أذية للأفراد، وأذية للأسر، وأذية للمجتمع، وأذية للبلد، وأذية للكرة الأرضية، وأذية في الكون. والله ما من أحد أغير من الله تعالى أن يزني عبده أو تزني أمته. هذه الأمور يا أخوان إذا كثرت، إذا شاعت، لا تمر عفوا إن لم يتب القوم توبة جماعية، إن لم يتب الأفراد، الهلكة يخشى منها ويخاف، إن في الدنيا وإن في الآخرة. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال ابن حجر: لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء، وخص منها الزنا لأنه أعظمها في ذلك. ومن حكمة وقوع الكسوف تبيين أنموذج ما سيقع في القيامة. بنص نهار بتلاقي الشمس صارت عتمة، بكرة يوم الأيام هيك بده يصير، هذا تدريب. القمر ليلة بدر بلحظة بيختفي، بساعة بيختفي، هكذا سيحدث يوم القيامة. وفيه تبيين صورة عقاب من لم يتوب، وفيه التنبيه على سلوك طريق الخوف مع الرجاء. اللي بيشوف هالمنظر متوقع أن يخاف، لكن له رجاء بالله أن يكشف عنه لوقوع الكسوف بالأرض، ثم كشف ذلك عنه ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء. أيها الإخوة، الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطائر. نصيحة: كل واحد منكم يحمل نفسه على الخوف. مرات واحد بيقول: لا تحدثونا عن النار، لا تحدثونا عن العذاب يا أخي، ما بدنا، خلينا نعيش بهالدنيا. هذه النفس لا يردعها إلا خوف مزعج أو رجاء حامل للقرب إلى الله عز وجل. فاحمل نفسك على الخوف وعلى الرجاء، لا بد أن ترهب نفسك وتخيفها من أجل أن لا تمضي نحو المعاصي، ولا بد أن تحملها على الرجاء بالله عز وجل حتى لا تقنط. الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص. ومن حمل نفسه على الرجاء وحده تعطل. هلا في ناس بيقول لك: أخي الله غفور رحيم، الله بيسامح، لذلك تجده لا يعمل من الصالحات إلا النتف، كفلان عشر أيتام، بيقول لك: خالص خالص، أنا كفلان عشرة أيتام رايح الجنة، يفعل كل الموبقات ولا يمضي نحو الطاعات، وبيقول لك الأمور كلها راكزة. من حمل نفسه على الرجاء وحده تعطل، ما عاد بيشتغل. ومن حمل نفسه على الخوف وحده قنط، كمان الخوف لوحده ما بينفع، ولكن من هذه مرة ومن هذه مرة. وللعبد الصالح نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وأخطائه، يفتح عليه باب الخوف. يعني بيفكر قديش هو ماضي بالطاعات، قديش ماضي بالمعاصي، فبيخاف. ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء. يفكر بسعة رحمة الله، بمغفرة الله، بتوبة الله على العباد، بعفو الله، فيرجوهم. ومنزلة الخوف من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. قال الله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى: وإياي فارهبون. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف. كلما ازداد علمك بالله بتخاف أكثر، كلما ازدادت معرفتك بالله بتخاف أكثر. لذلك أكثر من خاف الله تعالى من العباد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية: أشدكم له خوفا. وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. فيا أيها الإخوة، اللجأ إلى الله والفرار إليه والخوف منه والرجاء به والتوكل عليه والاعتصام بحبله سمة المؤمن في أحواله عامة، وعند ظهور مخيف أمامه خاصة. وكل أحد إذا خفناه هربنا منه، إلا الله إذا خفت منه هربت إليه. فالخائف هارب من ربه إلى ربه، والخوف المحمود ما حال بينك وبين ما حرم الله تعالى. فتعالوا يا أيها الإخوة، نترك حراما علق بنا، ونعد لفريضة تركناها أو قصرنا فيها، ونجتمع على باب الله ضارعين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.